بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نتناول في هذه المحاضرة مناقشة النظريات التي قيلت في المراحل التي اجتازتها اللغة الإنسانية في بدايتها الأولى ومن ثم انتقالها إلى مراحل متطورة في سلم الرقي والتطور. ونحاول أن نبين الردود التي قيلت في الرد على تلك النظرات حول المراحل التي اجتازتها اللغة. بالنسبة للنظرية الأولى التي ذكرت المراحل إلى مرحلة الصراخ ومرحلة استعمال حروف المد أو اللين ومرحلة المقاطع، ذكرنا بعض الردود في ثنايا المحاضرة الماضية ونمر مرة سريعا عليها، ثم ننتقل إلى الردود الأخرى في النظريات الأخرى. لا تصلح أن تكون هذه النظرية مرور اللغة الإنسانية في هذه المراحل، مرحلة الأصوات التي هي كالصراخ، ثم مرحلة الأصوات المد، ثم الأصوات الصامتة أو الساكنة، باعتبار أن جميع اللغات الحية أو الميتة المتطورة أو الساذجة البدائية البسيطة إذا استقرأنا هذه اللغات لا نجد لغة من اللغات تخلو من هذه العناصر الثلاث، يعني الأصوات المد والمقاطع، استعمال المقاطع، بل حتى بعض الحيوانات تستعمل المقاطع في أصواتها. فإذا كان الحيوانات تستعمل المقاطع في أصواتها فما بالك بالإنسان الذي هو يعتبر الإنسان الأرقى والحيوان الأرقى في هذه الفصائل من جنس الحيوان. هناك بعض الحيوانات تستعمل المقاطع، مثلا بعض أنواع الببغاء تستعمل كلمات كاملة، تستعمل بعض الحيوانات حروف كاملة مقطعية، يعني حروف صامتة ويضاف لها أيضا أحيانا حروف مد. فإذا هذه النظرية لا تصلح أن تقسم المراحل التي اجتازتها اللغة الإنسانية إلى ثلاث مراحل. بالنسبة للنظرية الثانية التي هي نظرية الذين يقولون بأن الأصول الأولى للغة كانت معاني كلية ثم تطورت إلى المعاني الجزئية على قسمين، يعني جماعة موكس ميلر وجماعة ريبر، كلا القسمين أيضا لا تصلح نظريتهم أن تفسر لنا المراحل الأولى التي اجتازتها اللغة. لماذا؟ لأنهم أرجعوا العناصر أو الأصول الأساسية لجميع اللغات الهندية والأوروبية إلى معاني كلية، والمعاني الكلية كما ذكرنا لا تصلح أن تكون هي البدايات، لأن الإنسان في بداياته الأولى يستعمل القضايا الحسية والأصوات الطبيعية، ثم ينتقل بعد ذلك بمراحل متطورة إلى استعمال المعاني الكلية. يعني وكما ذكرنا في محاضرات سابقة أن بعض الأمم لا يوجد عندها مثلا في لغاتها مفهوم كلي للشجرة، فمثلا يستعملون للشجرة الحمراء اسم، شجرة البلوط الحمراء اسم، شجرة البلوط السوداء اسم، ولا يوجد عندهم مفهوم كلي للشجرة أو لشجرة البلوط فضلا عن مفهوم كلي لكل الأشجار. فكيف أنهم يستعملون في البداية المفهوم الكلي ثم يجزئون فيستعملون لكل نوع من أنواع الشجر اسم ولكل قسم من أقسام الشجر، لكل فصيل من فصائل الشجر قسم. هذا طبعا أيضا لا يمكن أن يكون التسلسل الطبيعي في سلم التطور اللغوي. هذا الكلام رد على النظريتين، نظرية ماكس ميلر ونظرية ريبو. ثم بالنسبة إلى نظرية ريبو الذي يقول بأن اللغة الإنسانية مرت بمراحل، بالمعاني الكلية ابتدأت بالصفات ثم الأسماء، أسماء الذوات وأسماء الأشياء، ثم بالحروف، ثم بالأفعال ثم بالحروف، ويعتمد في ذلك على دراسته للغة الطفل ودراسته للغات البدائية للقبائل السالجة. هذه أيضا لا تصلح لما ذكرنا من اعتمادها على استعمال المعاني الكلية، والمعاني الكلية مرحلة متطورة وليس مرحلة بدائية. ثم أنه لا توجد لغة من اللغات أيضا تخلو من قضية الأفعال والكلمات الأسماء والصفات، أنه كل هذه اللغات تستعمل، لا أنه يعني هو يقول هكذا مرت اللغات بمرحلة الصفات ثم الأسماء بقسميها أسماء الذوات والمعاني ثم بالأفعال، بينما كل اللغات البدائية تستعمل الأفعال. نعم هناك بعض اللغات تستعمل الأفعال بشكل غير كلي، بشكل غير، وهذا رد عليهم وليس لهم. هذه أنه مثلا بعضهم في أكل الخبز يستعملون فعلا، في أكل الموز يستعملون فعلا، في أكل اللحم يستعملون فعلا، يختلف عن فعل الآخر باللفظ بالصوت، وهذا الدليل على أنه لا يوجد هناك معنى كلي لمعنى الفعل أو ليشمل معنى الأكل. فهذا الرد عليهم وليس لهم. فإذا كيف تطورت اللغة بالمعاني الكلية ثم انتقلت إلى الأفعال أو إلى الأسماء والصفات ثم إلى الأفعال ثم إلى الحروف؟ هذا أيضا كما أنه كثير من اللغات البدائية تحتوي على هذه الأقسام من الكلام من اللغة. هذا بالنسبة لهذه النظريات الثلاث. بالنسبة للنظرية الرابعة التي هي نظرية شليغل والتي ينظر فيها إلى تقسيم اللغات إلى متصرفة وغير متصرفة ونسقية، هناك بعض الأمثلة نوضحها أولا في هذه اللغات ثم نتكلم بعض الشيء في هذه المعاني. بالنسبة للغات المتصرفة، فاللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وما شاكل ذلك، هذه اللغات المتصرفة تتغير بنيتها، يعني البنية التركيبة الأصلية للكلمة للصوت. يعني مثلا عندما نقول كتبة أو كتابة، فأصل كتبة وكتابة ترجع إلى الجذر الثلاثي وهو الكاف والتاء والباء. كذلك في اللغات المتصرفة الأخرى هناك أصل في اللغة ثم يتصرف الإنسان بهذا الأصل فيغيره، يغير البنية الأساسية، وهذا التغير يجعل الكلمة تعطي معاني جديدة غير الكلمة الأولى. فمثلا كلمة كتبة نشتق منها عدة معاني بتغيير البنية الأساسية للكلمة فتكون هذه الكلمة متصرفة. هناك في هذه اللغات، نفترض في اللغة العربية، في اللغة العربية هناك كلمات غير متصرفة لا يمكن أن نشتق منها كلمات أخرى، وهناك كلمات متصرفة. يعني أنه ادعاء شليغل بأن اللغات مرت بمرحلة اللغة غير المتصرفة ثم اللصقية ثم اللغة المتصرفة، هذا غير صحيح، باعتبار أن اللغة العربية كمثال فيها كلمات غير متصرفة، فيها كلمات لصقية وصلية. ممكن أن نضيف للكلمة مثلا كلمة افرض زينب، أو مثلا كلمة بنت، فعندما نريد أن نجمع نقول بنات زينبات، فنضيف الألف والتاء فتصبح الكلمة جمعا، تصبح الكلمة جمعا. هذا الجمع جاء من شيء ألصقناه للكلمة، شيء وصلي، وهو يتكلم عن المرحلة الثانية باللغة الوصلية أو اللصقية. فكلمة زينب أو كلمة مثلا مدرس مثلا، فنقول بالجمع مدرسون، فأضفنا الواو والنون. هذه الكلمة تعتبر الواو والنون وصلية للكلمة الأولى الأصلية، وأعطت معنى جديد وهو معنى الجمع. لحد الآن بأعلى درجات الرقي باللغة العربية نستعمل هذه الكلمات الوصلية، سواء في بدء الكلمة أو في آخر الكلمة. كذلك عندما نضيف كلمة مثلا المدرس، أعطانا معنى التعريف أن هذا ال للعهد أو للاستغراق، استغراق الجنس. فال كلمة سابقة والواو والنون كلمة لاحقة، أو حروف سابقة وحروف لاحقة. فاللغة العربية والتي يعدها شليجل من اللغات المتصرفة المتطورة جدا، يضمها إلى مصاف اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، يعتبرها بأعلى قمة من قمم التطور اللغوي، فيها الأشياء الوصلية من السوابق واللواحق. كذلك في القضايا العازلة أو الغير المتصرفة أيضا، اللي هي المرحلة الأولى من مراحل اللغة في نظر شليجل. يعني عندما نقول مثلا ضرب موسى عيسى، في نظر شليجل هذا المثال ضرب موسى عيسى، هذه الجملة من اللغات العازلة. ماذا يقصد باللغات العازلة؟ يعني الغير المتصرفة. شليجل ينظر إلى اللغة من ناحيتين، من ناحية بنية الكلمة الصرف يعني، ومن ناحية ترتيب الكلمات، يعني هل يوجد هناك وصل بين الكلمات؟ هل يوجد هناك مثلا روابط؟ عندما نقول مثلا ذهب محمد وعلي، فهناك الواو رابطة في هذه الجملة، والواو الرابطة أعطتنا معنى العطف. في هذه الجملة لا يوجد ربط، يعني لا توجد كلمات رابطة، كل كلمة منعزلة عن الأخرى ومستقلة عنها، ولذلك تسمى عند في نظره اللغة العازلة أو غير المتصرفة. ولكن سياق الجملة، ترتيب الكلمات، هو الذي يعطينا معنى الفاعل، أن الفاعل موسى وليس عيسى، والمفعول به وهو عيسى وليس موسى. يعني أن السامع يفهم هذا من سياق الكلمة، من سياق الجملة، من هو الفاعل ومن هو المفعول به. بينما مثلا هناك أيضا تصرف باللغة العربية، هذا موجود الأسلوب باللغة العربية. والأسلوب الآخر عندما نقول ذهب محمد وعلي إلى المسجد، فهناك روابط وهي الواو، وهناك إلى التي هي للغاية، وهناك أيضا الحركات التي على الحروف. فهذه الواو والنون الصغيرة، الضمة والنون، محمد تدل على أنه هناك فاعل، الواو تدل على عطف علي على محمد، إلى المسجد تدل إلى الغاية، إلى هذه الإلى والواو، وهذه الحركات الموجودة، وهذه الدال المكسورة، هذه التي يطلق عليها شليجل التصرف، ولكن من ناحية النظم، من ناحية التنظيم، ويسميها
السينكس، يعني هناك من ناحية الفوناتيك الأصوات في النظرية الأولى، هنا من ناحية السينكس ومن ناحية المورفولوجيا يعني الصرف. فالكلمات المتصرفة مر علينا يعني مثل قلنا كلمة كتبة، كتاب، مكتوب، كتاب، تكاتبة، هذا صرف. لكن من حيث الضمة والعطف والحرف الجر وما شاكل ذلك، هذا نحو جرامر قواعد. فهو يقول هذه اللغة أيضا متصرفة، ولكن ليس من ناحية الصرف بل من ناحية السياق. فكلا الأسلوبين موجود في اللغة العربية، يعني سواء اعتبرنا هذه لغة عازلة ضرب موسى عيسى لأنه خالية من اللواصق والتوصيلات، أو هذه الجملة، كلاهما موجودان باللغة العربية. فإذا كيف يقول بأن اللغة مرت بهذه المراحل؟ يعني المرحلة الأولى هي المرحلة العاجلة، ثم المرحلة الوصلية، ثم المرحلة المتصرفة. كل هذه الأنواع الثلاثة موجودة في اللغة العربية وموجودة في لغات أخرى. فهذا رد على نظرية شليجل. لا تصلح هذه النظرية أن تكون تفسر لنا المراحل التي اجتازتها اللغة في تطورها. كذلك مثلا في مرحلة في قضية اللغات الصينية التي يعتبرها شليجل المرحلة الأولى، يعني يعتبرها من اللغات العازلة على اعتبار كثرة المفردات وكثرة المعاني في اللغات الصينية لكلمات واحدة لا يوجد فيها اشتقاق ولا يوجد فيها وصل. أيضا هذه القاعدة لا تنطبق تمام الانطباق في هذه الظاهرة، هناك أيضا بعض الوصل، بعض السوابق، بعض اللواحق في اللغة الصينية. ويعتبر اللغة التركية واللغة اليابانية بالمرحلة الثانية من مراحل اللغة اللي حسب دراسته لهذه المراحل، فيقول بأن اللغة التركية واللغة اليابانية اجتازت المرحلة الأولى التي هي مرحلة اللغات العازلة ووصلت إلى مرحلة اللغات الوصلية أو اللفظية، فأصبح فيها لواحق وسوابق. وهذه أيضا ليست ظاهرة عامة، لأن هناك أيضا تصرف في كثير من هذه الكلمات في اللغة التركية واليابانية. وأيضا هناك بقايا من في جمل كثيرة من الكلمات العازلة أو الجمل العازلة أيضا يستعملها الذين يتحدثون اللغة التركية والذين يتحدثون اللغة اليابانية. وبالنسبة للغات المتطورة الأخيرة أيضا لا تنطبق هذه القاعدة، لأنها أعلى اللغات كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية يستعملون كل هذه الأنواع الثلاثة التي افترضها شليجل في نظريته. فإذا هذه النظرية أيضا لا تصلح أن تكون مفسرة للمراحل الثلاث التي اجتازتها اللغة. ننتقل الآن إلى موضوع جديد، وهو حياة اللغة. حياة اللغة، حياة اللغة، ماذا نقصد من حياة اللغة؟ اللغة تعتبر أو يمثلونها ككائن حي. الكائن الحي يولد ثم ينمو ويكبر، يشتد عوده، ينضج، ثم يصل إلى أوجه، ثم يتدهور، يبدأ في سلم الانحدار إلى الموت. هذه المراحل، الولادة والنضج والموت، أيضا تمر في اللغات. يعني اللغة لها حياة ولها موت. هناك كثير من اللغات ولدت ثم بادت، كثير من اللغات بدأت بدائية ثم نضجت وتطورت. هناك قوانين تتحكم بهذه الظواهر، وهناك أسباب وعوامل تساعد في انتشار اللغات، في صراع اللغات فيما بينها،
في تقلص اللغات على منطقة جغرافية معينة، انتشارها بين أناس آخرين، ترك أو هجر بعض الناس للغاتهم وأخذ لغات جديدة. هذه المعاني وهذه الظواهر هي التي نقصد بها من حياة اللغة. وسوف نتناول هذه المظاهر إن شاء الله تعالى بشيء من الاختصار خشية الإطالة، لأن هناك عندنا موضوعات سوف ندخل لها في موضوع اللغة تختلف عن هذه البحوث. فأول موضوع نتناوله في هذه في حياة اللغة هو موضوع انتشار اللغة، والذي هو متفرع من تعدد اللغات واللهجات. كيف تعددت اللغات؟ كيف انتشرت؟ ما هي الأسباب والعوامل التي تساعد على تفرع شعب اللغات وولادة لغات جديدة؟ لابد من وجود عوامل، وإلا كيف والله تبارك وتعالى يعتبر اختلاف الألوان بين البشر واختلاف الألسن بين البشر آية من آياته سبحانه وتعالى. فنحن نشهد أو البشرية تشهد ولادة لغات وموت لغات، فإذا لابد من وجود عوامل تساعد في موت اللغة أو في حياتها، وكذلك هناك عوامل تساعد في انتشار اللغة. يعني مثلا هناك بعض الشعوب تركت وهجرت لغاتها وأخذت لغة جديدة، ما هي العوامل التي ساعدت في ذلك؟ الآن نأخذ العوامل التي تساعد في انتشار اللغة. يذكر اللغويون ثلاثة عوامل تسبب انتشار اللغة وتوسعها في المعمورة. العامل الأول من هذه العوامل هو صراع اللغات.
هذا انتشار اللغة. أولا صراع اللغة العوامل. ماذا نقصد بصراع اللغات؟
يعني أن بعض اللغات طغت على لغات أخرى وأهملت اللغات الأولى، واستعملت هذه اللغة التي تغلبت وقهرت تلك اللغات. هذه الظاهرة يسمونها بصراع اللغات. طبعا هذه الظاهرة موجودة في كثير من اللغات، يعني مثلا اللغة الإنجليزية أو اللغة اللاتينية القديمة. اللغة اللاتينية القديمة أصلها في إيطاليا. هذه شبه الجزيرة الإيطالية كانت موطن للغة اللاتينية، ولكن هذه اللغة اللاتينية اجتاحت الجنوب الغربي من قارة أوروبا، وأخذ كثيرون يتحدثون بهذه اللغة، وطغت على اللغة السابقة وأصبحت هي لغة الكتابة ولغة الحديث ولغة الأدب ولغة العلم ولغة التي يكتبون بها مختلف أنواع العلوم. فاللغات السابقة لتلك الدول التي تمتد في جنوب غربي أوروبا أبيدت، وأخذوا يستعملون هذه اللغة. اللغة العربية مثلا دخلت في صراع مع بعض الفصائل، بعض المجاميع من مجموعة اللغات السامية كاللغة البربرية واللغة القبطية، فاستولت وتغلبت وطهرت تلك اللغات في أماكنها في بقاعها الجغرافية، وأخذ هؤلاء يتحدثون اللغة العربية. هذا الصراع له أيضا طبعا أسباب، مثلا كأن تكون هذه اللغة هي لغة الدولة أو لغة الدين أو لغة مثلا التجارة أو ما شاكل ذلك. هذه الأسباب تكون سببا للصراع بين تلك اللغات، وهي التي تسبب انتصار وتغلب هذه اللغة على اللغات الأخرى. كذلك مثلا اللغة الألمانية نشاهد أن هذه اللغة امتدت في وسط أوروبا، في النمسا، في جزء مثلا من بلجيكا مثلا، في جزء من إيطاليا، في بعض المناطق المجاورة لألمانيا أخذوا يتكلمون اللغة الألمانية، كذلك اللغة الفرنسية أيضا واتساعها في بعض البلدان. هذا صراع لغوي يحدث لأسباب كثيرة جدا. هناك سبب آخر من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار اللغة، هذا السبب هو الهجرة والاستعمار، يعني استعمار بعض الدول بدول أخرى ويحمل هذه اللغة ويؤدي إلى انتشار اللغة التي هي لغة المستعمر. تسبب أو الاستعمار يتسبب في انتشار لغته في لغة على لغة البلاد المستعمرة. الهجرة والاستعمار أيضا هذه من العوامل المهمة في توسع اللغات. مثلا اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية كانت مختصرة على الجزيرة البريطانية، هنا في بريطانيا كانت اللغة الإنجليزية موطنها الأصلي ومحدودة في هذه الجزيرة، ولكن الآن الملايين من سكان العالم يتكلمون بهذه اللغة. ما هو السبب الذي حدا بهؤلاء أن يتكلموا اللغة الإنجليزية؟ الهجرة إلى أمريكا سبب من أسباب، يعني هجرة من يتحدث اللغة الإنجليزية إلى أمريكا سبب من أسباب أن يتحدث القسم الشمالي من الولايات المتحدة الأمريكية باللغة الإنجليزية. جزء من مدن كندا يتحدثون باللغة الإنجليزية. ما هو سبب في ذلك؟ السبب هو الهجرة. بينما بعض البلدان الأخرى كالقارة الهندية مثلا، شبه القارة الهندية، أو مثلا أستراليا أو ما شاكل ذلك من المستعمرات الإنجليزية، هؤلاء في أفريقيا وفي الجزر المجاور لأفريقيا، هؤلاء يتحدثون اللغة الإنجليزية نتيجة للاستعمار الإنجليزي، أن الاستعمار الإنجليزي استعمر هذه الدول، ونتيجة للاستعمار فرضت عليهم هذه اللغة، فانتشرت اللغة الإنجليزية في تلك البقاع من العالم وبين تلك الأمم والشعوب نتيجة للاستعمار. إذن العامل الثاني من انتشار اللغة عامل انتشارها عن طريق أو عامل الهجرة والاستعمار، وهذا العامل من العوامل المهمة في انتشار اللغة. يعني هناك مثلا لربما يصل إلى أكثر من 700 مليون شخص يتحدثون باللغة الإنجليزية، بينما مثلا كان موطن اللغة الإنجليزية هو هذه الجزيرة مثل إنجلند. هناك بعض الأمثلة من هذه الانتشار أو من هذا الانتشار، مثلا اللغة الإسبانية أصبحت لغة بلاد المكسيك، جزر الفلبين، جميع دول أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ما عدا البرازيل، كلهم يتحدثون اللغة الإسبانية. السبب في ذلك هو الاستعمار الإسباني. مثلا أيضا اللغة البرتغالية أصبحت أيضا لغة الجزر كثيرة مثلا في أمريكا، لغة البرازيل، لغة أمريكا الجنوبية، بعض البلدان في أمريكا الجنوبية أو كافة تقريبا أمريكا الجنوبية، بعض الجزر في المحيط الهندي وأفريقيا يتحدثون هذه اللغة. السبب في ذلك هو الاستعمار، يعني معنى ذلك أن الاستعمار عامل مهم في انتشار هذه اللغات. كذلك قسم من كندا نتيجة للهجرة أخذوا يتحدثون اللغة الفرنسية. يعني كندا قسم منهم يتحدثون اللغة الإنجليزية نتيجة للهجرة لعامل الهجرة، وقسم آخر نتيجة لعامل الهجرة أيضا يتحدثون اللغة الفرنسية. فإذا كلا هذين العاملين من العوامل المهمة في انتشار لغة ما بين أرجاء المعمورة. العامل الثالث هو النمو الطبيعي بأفراد أو للقوم الذين يتكلمون بتلك اللغة. النمو الطبيعي يشمل نمو الأفراد، يعني التكاثر والتناسل الكثير بين أفراد تلك القومية، نمو المدن، نمو الأقاليم، نمو القرى، اتساع العمران. هذه الظاهرة، ظاهرة النمو الطبيعي في البلاد، في القوميات، في المناطق الجغرافية، أيضا يسبب انتشار اللغة. طبعا عندما ندرس انتشار اللغة يترتب على هذا الانتشار عوامل كثيرة، في قضية تغير الأصوات، وفي قضية تغير المداليل والمعاني وتشعب اللغات. لأن عندما تنتشر اللغة تفرض عليها قضية أيضا أخرى، راح تتكون لهجات جديدة ولغات جديدة وتنشعب عنها. يعني الانتشار ليس هو دائما ظاهرة إيجابية. يعني الآن مثلا اللغة الإنجليزية صحيح انتشرت ووصلت إلى أمريكا، لكن الآن اللهجة الأمريكية تختلف عن اللهجة الإنجليزية الأمريكية تختلف عن اللهجة الإنجليزية البريطانية، وكذلك بقية اللغات. النمو الطبيعي في لغة ما كمثلا اليابان وكالصين، اللغة الصينية انتشرت عن طريق النمو الطبيعي للتكاثر الطبيعي بين سكان الصين. اللغة اليابانية أيضا انتشرت نتيجة للتكاثر الطبيعي الموجود في المدن اليابانية، القرى اليابانية، الأقاليم اليابانية، الجزر، الناس، تكاثرهم الطبيعي وامتدادهم وانتشارهم في البقاع المجاورة لهم سبب انتشار هذه اللغة. هذا أيضا نوع آخر من أنواع أو من العوامل التي تساعد في انتشار اللغة. سوف نحاول إن شاء الله تعالى أن ندرس الظاهرة التي تعقب الانتشار، ما هي الظاهرة اللغوية التي تعقب الانتشار، ولا أظن أن الوقت يكفي في هذه المحاضرة. سوف نتناول إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة أنه عندما تنتشر اللغة ماذا يعتبرها من عوامل وماذا يتسبب لها من أسباب، بحيث لا تحافظ على أصولها الأولى وتنشئ لغات جديدة ولهجات جديدة من اللغة الأم. عبير آخر، أن اللغات عندما تنتشر وتتسع هل بإمكانها أن تحافظ على الأصول الأولى، المفردات الأولى، الأصوات الأولى التي نشأت فيها؟ هل أن انتشار اللغة بين شعوب، على اعتبار أن الشعوب لكل شعب نغمة وصوت في استعمال الكلمات، والعوامل الجغرافية أيضا لها دخل في استعمال الأصوات، المخترعات، المكتشفات الجديدة، أسلوب التعامل، يدخل كل ذلك في تغيير المداليل، مدلول اللغة يعني اللفظ. فهل أن اللغة تحافظ على نفس المداليل التي وضعت، أم أنها تنتقل في كل شعب؟ يعني سوف يحدث انتقال، يعني ألفاظ منقولة وليست أصلية يعني حقيقية مختصة. فحينئذ من نشأة هذه الألفاظ المنقولة عندما تتسع اللغة وتنتشر في الشعوب الجديدة التي تدخل إليها اللغة أو البقاع الجديدة، سوف تحدث تغيرات على اللغة الأصلية الأم لا تحدث في الأصل الأول. كذلك في الأصل الأول تحدث تغيرات لا تنتقل إلى المناطق التي انتشرت فيها اللغة الجديدة. فحينئذ يحدث نتيجة لهذا الانتشار والاتساع في بقعة المساحة التي تغطيها اللغة، يحدث تغير باللغة سواء في الأصوات أو في الوظائف اللغوية أو في المدارج، وهذا ما سوف ندرسه إن شاء الله تعالى في تفرع اللغة الأصلية إلى لهجات وإلى لغات أخرى، وإلا كيف نشأت هذه اللغات في العالم. حتما أن الإنسان الأول كانت له لغة واحدة، ولكن من هذه اللغة الواحدة الآن نجد مئات اللغات، فإذا لابد من وجود عوامل ساعدت وأسهمت في انتشار هذه اللغات وتولدها من اللغات الأصلية الأم، وهذا ما سوف نتناوله إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة.